إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك، قلت: هو عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي، فالحديث ضعيف جدا لا يتقوى بغيره. قال المؤلف: وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. قلت: روى البخاري من حديث أبي أسيد قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فقال لها: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فقال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها راقيين نوع من الثياب، أو زراقيين، وألحقها بأهلها. قلت: وأخرج البخاري أيضا في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. وأخرج البخاري أيضا من حديث عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، ثم قال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها. والفقهاء يأتون باللفظ الذي ذكره المؤلف للبحث في حكم المتعة للمطلقة، وقد قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والمتعة قد تكون مملوكا، وقد تكون ثيابا تستر عورة المرء. فإذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، وجب عليه لها المتعة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: هي مستحبة وليست واجبة. فإن عقد على المرأة بدون تسمية مهر ثم سماه ثم طلقها، فقال أبو حنيفة: لها المتعة. وقال الجمهور: لها نصف المسمى، ولا تجب عليه متعة. وأما إن كان المسمى فاسدا وطلقها قبل الدخول، فقال أبو حنيفة: لها المتعة. وقال الشافعي: لها نصف مهر المثل. وعن أحمد روايتان كالقولين. والمتعة عندهم أعلاها مملوك وأدناها كسوة. قيل: المعتبر حال الزوج، وقيل: حال الزوجة، وقيل: يقدرها القاضي. والجماهير على أن المدخول بها لا متعة لها اكتفاء بمهر المثل. واستحب أحمد المتعة لكل مطلقة لقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف. وأما المتوفى عنها فلا متعة لها. قال المؤلف: باب الوليمة، وهي الاجتماع لمأدبة الزواج، وقيل هي الطعام المجعول في العرس والإملاك. ومن سعة لغة العرب أن جعل لكل مناسبة اسم يخص تلك المناسبة. قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والصفرة أثر الطيب، ونواة الذهب مقدار معلوم، قيل هو وزن 5 دراهم، وقيل غير ذلك. ففي الحديث استحباب التطيب، وخصوصا عند الزواج، وفيه أن الصحابة لم يكونوا يتطيبون بالطيب الذي يبقى أثره إلا في المناسبات. وفيه تفقد الإمام والفاضل أحوال أصحابه وسؤاله عنهم. وفي الحديث مشروعية الزواج ومشروعية الصداق فيه، والدعاء للمتزوج بالبركة، ومشروعية إقامة وليمة للزواج. قال الظاهرية وبعض الشافعية: هي واجبة للأمر بها في حديث الباب. والجمهور على الاستحباب، قالوا: لأن الشاة لا تجب بالاتفاق، وقد أوجب في الحديث أو وقد أمر في الحديث بذلك في قوله: أولم ولو بشاه. قالوا: لأن الشاة لا تجب بالاتفاق. واستدل بالحديث على أن الموسر يستحب له ألا يولم بأقل من الشاه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بالسويق وتمر. وفي الحديث أن الوليمة قد تكون بعد الدخول والزواج، واستدل بالحديث على كراهة تكرار الوليمة، وليس في الحديث ما يدل على الكراهة على الصحيح. وفي الحديث تسمية الصداق قبل الدخول، وفي الحديث مشروعية الإعلان عن الزواج، وفيه أن الإعلان للزواج لا يشترط فيه علم الجميع به، وفي الحديث التهنئة بالزواج. واستدل بالحديث على مسألة تطيب الرجل بالزعفران، فقال الجمهور بمنعه. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب أنكر على عبد الرحمن فقال له مهيم، وقد ثبت في الصحيح نهي الرجال عن التزعفر. وقال مالك: يجوز الزعفران في الثياب دون البدن. وقال أبو عبيد: يجوز للمتزوج في الزواج لفعل عبد الرحمن، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. وقد عورض بالمنع، كما أجيب بأنه لعله علق به من عروسه شيء من الزعفران. وفي الحديث عدم المغالاة في المهور حتى من الأغنياء والمياسير، فإن عبد الرحمن مع غناه لم يجعل إلا مقدار نواة من الذهب. وفي الحديث فضيلة عبد الرحمن بن عوف وبركته، وبركته رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. ففي الحديث مشروعية وليمة الزواج، ومشروعية الدعوة إليها، ومشروعية إجابة دعوتها. واستدل بالحديث على وجوب إجابة دعوة الزواج، وبه قال الجماهير. وقال بعض الشافعية: هي فرض كفاية، وقيل مستحب. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.